بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
صلى الله على محمد وعلى آله.
قلنا في ذيل الطوائف الست التي أخذناها، قلنا هناك إشكال، وهو كيف نجمع بين روايات التخير وروايات التوقف على مسلكنا اللي اختاريناه، أنه لا تعارض بينهما أصلا، فإن روايات التخير ذكرت التخير في الموسعات، وروايات التوقف الذي سلم منها كما سيأتي هي الروايات التي تدل على العرض، يعرض الاختلاف على الإمام عليه السلام، وهذه مقدمة للعمل. لماذا يعرض؟ حتى ينبئه الإمام عن العمل، أما كيف يعمل فهذا أمر آخر. فروايات التوقف حملناها والإرجاء حملناها على العرض، يعني اعرض الاختلاف علينا فنحن ننبئك، إما أنه الرواية تبين أنها في الموسعات اللي بك اختار، أو رواية تابعة إلى المرجحات فنقول لك قدم هذا على هذا. فنفس عملية الإرجاء، نفس عملية التوقف ليست من موارد الأخبار العلاجية، وإنما هي مقدمة لبيان الموقف، هذا رأينا. والتخيير هو أيضا التخيير في من؟ في الموسعات، والموسعات هي أيضا كما سيأتي أنه خبر الميثمي طان قاعدة، وعلي بن مزيار في مقام التطبيق سيجي إن شاء الله تعالى. لكن بالنتيجة أخبار التخير هي أخبار التخير في الموسعات، وهو تخير واقعي مو تخير أخذي في مقام الحجة الأصولية. هذا احنا فرغنا من عنده، زدنا الآن بيان في ذلك، قسمنا إلى ثلاث أقسام. قسم الأول انتهينا من عنده اللي بينا أنه مسألة التعارض الأول، وهو ارتباطه بتعارض الفتاوى دون الأخبار اللي في موثقة مقبولة عمر بن حنظلة، كلها مرتبطة هذه في مسألة الفتاوى. يعني بتعبير آخر، التوقف هو عبارة عن الانتظار لسؤال، إما سؤال الإمام أو سؤال الأعلم كما ذكرنا في رواية مقبولة عمر بن حنظلة. فما عدنا بالقسم الأول، هو التوقف الأخذي، يعني في مقام الحجة الأصولية أنت تتوقف، لا يوجد عندنا هكذا رواية. اثنين، كلامنا الآن ما يرتبط بتعارض الخبرين، ولكن استظهرنا منها أنها الاختلاف في الموسعات، والاختلاف في الموسعات كما قلنا هو عبارة عن اختلاف واقعي، يعني العفو عبارة عن تخيير واقعي. قال وأما القسم الثاني، لهنا وصلنا، وأما القسم الثاني وهو الروايات المختصة بالموسعات، هاي الروايات اللي بأيهما أخذت موسع عليك، اللي في رواية علي بن مهزيار كان وروايات الميثم التي ستأتينا. قال فالحكم بالتوسعة من الإمام عليه السلام في هذه الأخبار المتعارضة، لماذا الإمام حكم؟ فهو من باب اختلاف الأخبار في الموسعات. ما معنى الموسعات؟ معنى الموسعات اللي يريد هنا يعني المستحبات، يعني إذا تعمل بالطائفة الأولى لا مانع، إذا تعمل بالطائفة الثانية لا مانع. فالتخير ناشئ من اختلاف الفضل والمثوبة بين هذه وبين هذه. فإذا كان من الأول هو الحكم موسع، إذا كان من الأول هو الحكم موسع فممكن نصوغ على النحو التالي. شو التفتوا لهذه النكته ما ذكرت؟ ممكن نصوغ على النحو التالي: تارة الموسع أصوغ في بيان واحد، أصوغ في بيان واحد في رواية واحدة، أقول من حقك إذا أردت أن تصلي فتصلي ركعتين أو تصلي أربع أو تصلي ست أو تصلي عشر، أحط فيها الأو، صير بيان واحد رواية واحدة ذكرت بها أنحاء من التخير. وتارة لا أذكر التخير هذا بأربع روايات، أقول صلي ركعتين، رواية أخرى صلي أربع ركعات، رواية ثالثة صلي ست ركعات، رواية رابعة صلي ثمان ركعات. فيقول هذا هذا الاختلاف إذا كان بموسع فهو ناظر إلى التخيير الواقعي، يعني واقع القضية أنه أنت تصلي ركعتين أو أربع أو، فالاختلاف ناشئ من هذه الجهة. هذا اجتهاد من عندنا إلى واقع، لا إلى واقع، هذا الروايات هكذا تقول، الرواية تقول في القضايا الموسعة تجدون اختلاف، فهذا القاعدة، فأنتم موسع عليكم تعملوا بهذه وهذه. التفتوا إلى دعوانا وتاج إلى دليل. قاعدة العامة الإمام يبين يقول تأتيكم روايات مختلفة، إذا كان الاختلاف في الموسعات فأنتم بالخيار تعملون بكذا وكذا. وتارة تأتينا رواية يسأل الإمام يقول له جاءتني روايتان هذه تأمرنا بكذا وهذه تأمرنا بكذا، قد السائل غافل عن أن هذه من الموسعات. الإمام عليه السلام يطبق عليه قضية الموسعات، فاللي صادر من النبي صلى الله عليه وآله يمكن يطبق الإمام الهادي عليه السلام. فإحنا لابد أن نتفق على قضية وهي مهمة، أنه الروايات الناظرة إلى الموسعات، الروايات الناظرة إلى الموسعات الوضع الطبيعي فيها أن تختار، تختار أكثر تختار أقل، بالنتيجة شرعت على نحو التخير لك أن تفعل بهذه أو هذه أو هذه، فهي في مقام أو. فتارة رواية الهيثمي أو الميثمي ستبين، وتارة الإمام يسأل أحد على تطبيق هذه القضية، لكن قد أنا غافل عن هذه الموسعات أو ما أعرف بالموسعات كيف أعمل، كما في رواية علي بن حزيان إحنا حملناها على هذا المحمل، أنا هي ركعتي فجر أنا أصليها بالمحمل يوصليها على الأرض. الإمام عليه السلام بيّن ثم أطلع النتيجة على أن أنت بالخيار تصليها بالمحمل أو تصليها بغيرها، لأن رواية الميثم الإمام اللي بيّن بيّن قاعدة وكانت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال اللي مرت علينا وسيأتي منها بعض الأمور العامة كأنه يؤسس قاعدة عامة. فإذا روايات التخيير هذه هي روايات ناظرة إلى الموسعات، مو التخيير في الحجة الأصولية. وطبعا مما يزيدنا اطمئنان إلى ذلك كما ذكر الشيخ حسين الحلي والسيد الخوئي وغيره أن ما حد التزم بالتخيير في التعارض، يعني التزاما بأفتى يقول هاتان روايتان متعارضتان أنا أختار هذه الأولى وعليها العمل، ما عندنا هكذا كل الفقه وكل الروايات المتعارضة. بس البعض يقول هذا قليل، لأن نادر ما تكون روايات تتشابه من جميع الجهات في المرجحات، نادر. لكن مع ذلك صاحب الكفاية ماذا نفعل؟ صاحب الكفاية يقول الترجيح مواجب، الترجيح مستحب، علينا أن نختار هكذا. بس الكتب الفقهية صاحب الكفاية تكون كلها موجودة عندنا، خصوصا في أبواب العبادات لأن فيها روايات متعارضة أكثر. نشوفه كيف كان يصنع، فعلا هو يذهب إلى التخير أو لا يرجح هذه على هذه، هو وصاحب الوافية كما نقل عنه سيدنا. هسيجينا. وعلى كل حال يا لابد هذا التقرير باعتبار هي تأسيس، لابد أن يقر في الذهن أكثر على أن روايات التخير هي كلها في الموسعات. قال: الروايات المختصة بالموسعات، فالحكم بالتوسعة من الإمام عليه السلام في هذه الأخبار المتعارضة. لماذا حكم؟ من باب اختلاف الأخبار، هي الأخبار مختلفة في الموسعات. فإذا كان كذلك قال: يجوز فيها التوسعة والتخير الأخذي. اتفق لي، التوسعة والتخير الأخذي، لكن فلا يستفاد منها الحكم بالسعة والتخير الأخذي في الخبرين المتعارضين أو الفتوين المتعارضين مطلقا، بل في خصوص الموسع. أنا أعتقد هذه العبارة يعني شوي صاير بها تسامح، هذا ما نعبر عنه إحنا التخير الأخذي، وإنما نعبر عنه التخير الواقعي. الأخذ إذا المراد منه التخير الأخذي يعني الحجة الأصولية، فهو لا، ما يراد من الحجة الأصولية، يراد من عند الآن التخير الواقعي. نعم، بعبارة الثانية: فلا يستفاد منها الحكم بالسعة والتخير الأخذي في الخبرين المتعارضين أو الفتوين المتعارضين مطلقا، بل في الموسعات. في الموسعات معنى هذا أنه تخير راح يكون تخير واقعي، لأن هو إما هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى، هسه يجينا إن شاء الله في خبر الميثمي، غير التعارض اللي هو به تدافع. احنا التخير الآن اللي نريده في مقام التعارض والتدافع، يعني بحيث لا يمكن العمل بهذه ولا يمكن العمل بهذه. التخير بالموسعات لا يمكن العمل بهذه ويمكن العمل بهذه، ناشئ من اختلاف المراتب. التخير السعة ناشئ في اختلاف المراتب، قد الصلاة على الأرض مرتبتها أعلى من الصلاة في المحمل، لكن هذه جائزة؟ نعم هذه جائزة. قال: وقد ذكرت كبرى هذا الأمر في خبر الميثمي، وذكرت صغرى في خبر علي بن مهزيان. فإذا عدنا كبرى وعدنا صغرى، خلينا نشوف الكبرى الآن ماذا تقتضي. ففي الأول الكبرى، قد ذكر النبي صلى الله عليه وآله بعد أن قسم الإمام الأوامر الصادرة من النبي، الإمام قسمها لاحظ إلى إلزامية صلى الله عليه وآله، إلى إلزامية وغير إلزامية. الإلزامي سواء كان واجب أو حرام، وغير الإلزامي مستحب أو مكروه أو مباح، قسمها. قال: ذكر أن ما يمكن لنا الرخص فيه هي الأوامر غير الإلزامية. تذكروا سيدنا سبق وذكر، قال هنا يوجد فراغ، قلنا معنى الفراغ وفي الأمور الغير الإلزامية نعبر عنها مساحة الفراغ والمسامحة، قد تتحول إلى فعل إلزامي وقد تتحول إلى عدم الفعل أصلا بحسب مقتضيات المصلحة. ذكرنا من جملة ما ذكرنا السوق إلى الكمال في الجزء الأول اختلاف الروايات، قلنا شنو السوق إلى الكمال؟ الإمام ما يريد يقول للصدق في أول الشهر مستحبة، لأن هذا الآن إذا يقول له مستحبة يتركه أصلا، يحث على الصدقة في أول الشهر إلى أن تصبح هذه الحالة عند ملكة، الإمام بعد ذلك يقول لها ترى مستحبة، يعود إلى أن يكمل نفسه سوق إلى الكمال. من جملة موارد اللي ذكرناها سابقا موارد الاختلاف في الروايات. الآن النبي صلى الله عليه وآله قسم رواية، عندنا أحكام إلزامية عندنا أحكام غير إلزامية، أين المساحة التي يمكن أن نعمل بها سواء تخير أو تركة أصلا غير إلزامية، ومساحة واسعة جدا. قال: وما كان هذا النص الإمام قال: وما كان في السنة نهي إعاقة، مو إعاقة، إعافة، إعافة يعني اعفه يعني تركه، عافته نفسي يعني تركته نفسي، نهي إعافة أو كراهة، هذا عطف تفسير يعني. لاحظ. ثم كان الخبر الآخر ماذا؟ خلافه، فذلك رخصة فيما عافه رسول الله صلى الله عليه وآله وكرهه، لاحظ، ولم يحرمه، فذلك الذي يسع، لاحظ العبارة، يسع الأخذ بهما جميعا، أو شوفوا جميعا، هاي العبارة جميعا يعني تعمل بهذا أو تعمل بهذا، أو بأيهما شئت، وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله. الرد إلى رسول الله غير الرد على رسول الله والعياذ بالله. الرد إلى رسول الله يعني هذا حكم، هذا دين، تشريعه، هو قال فيوم أصلي على الأرض يوم أصلي على المحمل، بأيهما أنا عملت بهما معا أو أعمل بواحدة منهما. لاحظوا هذا المعنى، السعة معنى أنه هذه أخبار في الموسعات، أعمل بهما معا، أصلي الآن بكرة أصلي بالمحمل وعلى الأرض، ملت بهما معا، ما له علاقة بالتخيير الاستمراري، هذا يجينا إن شاء الله نبحث بناء على التخيير الأخذ هناك، لا نتكلم الآن هنا في مقام التخيير في الموسعات، يعني تأسيس لهذا المطلب. ولذلك سيدنا هنا أيضا كرر عليه مرة ثانية قال فذلك الذي يسع، هذا بالنسبة لمن؟ إلى الكبرى اللي أسس خبر الميثمي، هذا لاحظوا، فذلك الذي يسع الأخذ بهما معا أو بأيهما شئت وسعك، هاي القاعدة الكبرى اللي أي هو في الأحكام غير الإلزامية، الموسعات يعني مستحبات مكروهات، هاي معنى الموسعات. نأتي الآن إلى الخبر التطبيقي، قال وأما في الخبر الثاني يعني صغراه، حيث يسأل الإمام عليه السلام عن حكم الصلاة في المحمل، هو يسأل الإمام هل يجوز أو تجب على الأرض، لماذا سأل؟ لاختلاف الأخبار في ذلك، اربطها ويا عبارة الميثمي، هو الميثمي ناظر إلى اختلاف الأخبار، لاحظوا عبارته، قال ثم كان الخبر الآخر خلافه، وناظر أصلا إلى اختلاف الأخبار، علي ابن مهزيار أيام الإمام الهادي يسأل عن قضية علي، لماذا؟ قال لاختلاف الأخبار، العبارة واحدة، الصياغ واحد، الإمام أيضا إجابه وفق خبر الميثمي، قال فوقع عليه السلام موسع عليك بأيهما عملت، لاحظوا موسع لأنها هي موسعة، فتريد تعمل تصلي على الأرض أو تصلي في المحمل، لأن واقعا هي مخيرة، فالتخيير هنا واقعي فقط في الموسعات. انتهينا. إذن الروايات الشريفة الناظرة إلى القسم الثاني ما يرتبط بتعارض الخبرين من جهة التخيير لم نظفر منها بشيء يبين التخيير الأصولي، وإنما التخيير كله تخيير واقعي، وين؟ في الموسعات فقط. جيد، اجينا الآن إلى القسم الثالث. طبعا بالتقرير الثالث آخر احنا نكتفي بهذه القسمين، لكن هناك ذكر قال وقد يكون لهما قسم ثالث لكن روايات ضعيفة. ما هو القسم الثالث اللي هو سراح ناخذ الآن؟ القسم الثالث اللي هو منهما، يعني مو شيء آخر جديد. لاحظ القسم الثالث يقول ما يرتبط بتعارض الخبرين وحكم فيها بالتوسعة، يعني مو في ماذا توسعة، يعني مو التوسعة التخييرية في الموسعات، أو حكم فيها بالتوقف، يعني مو العرض. واضح؟ احنا شعدنا الآن عندنا روايات التخيير حملناها على التخيير في الموسعات، وروايات التوقف حملناها على العرض، فانتهينا من عدها. قد تسأل تقول بعض الروايات لا قالت قف، قف يعني الوقوف، مو العرض. من تقف أنت أعمل، أو أعمل ابتداء مو ناظرة لمن إلى التخيير في الموسعات. عندنا هكذا طائفة أو ما عندنا هكذا طائفة. سيدنا يقول عمدة ما ذكروه هي روايات الاحتجاج مو صح، وبعض المكاتبات، واثنينات احنا من جهة السند ناقشنا فيه وسقطناه، فما بقى عندنا شيء مضمون إلا ما ذكرنا، التخيير في الموسعات والتوقف بمعنى العرض. أما التوقف بمعنى لا نقف لا نعمل، هذا ما ظفرنا به برواية. والتخيير في غير الموسعات أيضا ما ظفرنا به برواية. قال: وأما القسم الثالث فليس أو ليست هناك روايات مضمونة لا متنا ولا سندا، فليست هناك رواية تامة سندا ودلالة تدل على هذا المعنى. أي معنى؟ التخيير في غير الموسعات أو لا العفو أو ماذا؟ أو التوقف بمعنى التوقف يعني عدم العمل. قال: لكي يبحث عن وجه الجمع وصلاح وعلاج التعارض بينهما. احنا كيف نجمع حتى نعالج التعارض بينهما؟ اما نقدم هذه على هذه مثل ما صنعوا الجماعة، او لا راح ناخذ الروايات ونلاحظ الروايات مدى دلالتها من جهة ومدى ضعف السند من جهة ثانية. قال: احنا عندنا العمدة فيها روايتين، رواية بصائر الدرجات التي مرت، واذا تذكرون سيدنا ناقش فيها، تذكرون الرواية الشريفة اللي ذكرها اللي قلنا ناقل عن داود بن فرقد الفارسي في البصائر، هيك ذكر مو صح، ومحمد بن عيسى اللي هو سيدنا قوام، وداود بن فرقد الفارسي قلنا ممكن بناء على رواية الشيخ أو تزكية الشيخ اللي هو النيشابوري يكون قريب على الإمام الهادي، هذا ماكو مانع من عنده. بس كان عند سيدنا إشكال أن بصائر الدرجات يمكن أن أضيف لها من قبل محمد بن يحيى، فهذا الموجود عندنا الآن مو معلوم هو الكتاب، فقال الرواية تامة لولا هذا الإشكال اللي موجود في بصائر الدرجات. وأيضا حملناها إحنا على العرض لعله، لأنه قال: إلزموه ما علمتم أنه منا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه أو قفوا، هكذا كانت الرواية. رواية بصائر الدرجات اللي هي عن داود بن فرقد الفارسي، ورواية مستطرفات السرائر اللي أيضا قلنا في المستطرفات عندنا إشكال في أن المستطرفات هل هو خبير في ذلك أو لا، اللي هي عبارة التوقف. لاحظوا هكذا قال، نعم، في 175 اللي قلنا كتب إلى الشيخ وذكر موسى الكاظم: عن المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلف علينا فيه، كيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليه السلام: ما علمتم أن قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا. هاي ردوه إلينا، والبصائر أيضا كانت فيه هذه العبارة: ردوه إلينا. أيضا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا، اثنينات بين عبارة ردوه إلينا. قلنا المراد من الرد إلينا هو العرض، فهذه الروايتين الشريفتان، هاتان الروايتان الشريفتان إن تمتا سندا فناظر إلى معنى الرد الذي هو عبارة عن العرض، وهذا ما له معنى بالتوقف، والعرض كما قلنا مقدمة لمعرفة العمل، وليس العرض هو العمل، العرض مقدمة لمعرفة ما هو العمل. فهذه الرواية وقد ناقشناها دلالة، لأن قلنا أن الرد معناه ماذا؟ العرض، كما سبق من أن المراد من الرد هو العرض لا التوقف. الآن هنا سيبين بشيء أكثر تفصيلا مما سبق، وهو قال وكأن قصد الراوي الاستجازة من الإمام، يجيز الإمام ماذا أفعل في ردي وعرض جميع الأخبار المتخالفة عليه. إذا ترجعون إلى سؤاله وكيف سأل الإمام، لاحظوا قال كيف العمل به على اختلافه أو الرد إليك فيما اختلف فيه، استجيزه أن رد كل شيء لك فيما اختلف فيه. الإمام قال له، قال له اللي أنتم تعلمون هذا منا اعملوا به، اللي ما تعلمون نعم ردوه إلينا. وقلنا سابقا أنه لا يسع السائل أن يعرض جميع الروايات المختلفة على الإمام عليه السلام، فأجابه الإمام بأنه يجب الرجوع للمرجحات فيما يحتمل فيه الترجيح، واحد، ويجوز عرض غيرها من الروايات على الإمام. بعضها اعملوا هاي العبارة، ما يصير هذا ما علمتم أنه قولنا أو أنه نعم قولنا فالزموه. كيف أعلم أنه هذا قولنا؟ بالترجيح اللي احنا نعطيكم ضوابط العامة مقبولة عمر بن حنظلة وغيره، خصوصا هذه الروايات في زمن الإمام الهادي عليه السلام. حتى ابن إدريس نقلها الإمام موسى الكاظم قلنا اشتباه، تمام، لأن الراوي بينه وبين موسى الكاظم كثير، مو الإمام. قال ويجوز عرض غيرها من الروايات، بالإضافة إلى أن هناك كلاما حول الإجازة، يجيز والإذن في الرد، وهل يدل على وجوب الإجازة الاستجازة يعني أو لا، مضافا إلى أن موردها كان في زمان الحضور للغيبة. فهذا المورد ممكن أن نحن نقول خاصة بزمان الحضور اللي هو العرض على الإمام، إمكانية العرض على الإمام، إذن هي لا تنفعنا، وإنما الذي ينفعنا هنا محل الابتلاء في زمن الغيبة، هل يوجد هناك روايات التوقف أو لا. نأتي الآن إلى رواية الميثمي اللي ذكرناها قبل قليل. رواية الميثمي أكو عندنا قطعة بيها راح تجينا إن شاء الله تعالى يعني بعيد ذلك. قال وأما رواية الميثمي المتقدمة اللي ذكرناها قبلا في تقسيم الروايات إلى روايات إلزامية وغير إلزامية، زي لرواية الميثمي ذكرونا هذه القطعة، قال فإن لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك. صدر منا فردوه إلينا، نحن نعرف إذا صادر منا نقولكم هذا منا، وإذا مو صادر نقول مكذوب علينا، إذا صادر منا من بين وجه العمل. ولا تقولوا فيه بآرائكم، شوي هذا الذيل مهم، لا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بواحد الكف، اثنين التثبت، ثلاثة الوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. شوفوا الشق الأول، ولا تقولوا فيه بآرائكم، مناسبة صدور هكذا رواية يدل على أن المدارس العلمية في تلك الفترة كانت تقول بآرائها، وهذا تقدم المجموعة بحوث سابقة. فالإمام يريد أن يربي أتباعه على أن أنتم تختلفون عن الآخرين، لا تقولوا بآرائكم، لأن هذه أمور توقيفية تعبدية، فالشيء الذي تعلموه منا اصحروا به، الشيء الذي لا تعلمون ردوه إلينا. لا تقولوا بآرائكم، عليكم التثبت لا تستعجلوا، وعليكم بالدقة أيضا، الوقوف والكف، هذه الأشياء لا تناسبكم، وأنما عليكم أن يعني تقفوا إلى أن يصدر منا ما يعالج المشكلة. هذا الذيل يناسب ما يلي، لاحظ، والمنهي عنه في هذه الرواية الشريفة هو هذا، هو تفسير الروايات بالرأي، والظاهر أن المراد به تفسير بالرأي اتخاذ موقف وحكم مسبق قبل البحث عن النصوص الواردة من الشارع. وهذه مسألة شوية مهمة أريد أبين خارج الدرس مقدار، بس هذا الموضوع هواية خطر ومهم. إنسان في بعض الحالات عنده موقف من مسألة، هي المسألة أصلا مأخوذة من الرواية وهو لم يرى الرواية، بس عنده موقف ثقافته قراءته تأثره تكون عنده موقف، يعني مقصودي موقف يعني رأي، صار عنده رأي معين بالمسألة الفلانية، أصلا هذا الرأي بالمسألة الفلانية هو مأخوذ من الرواية لكن مأخوذ بطريقة اجتهاد مقابل مجموعة اجتهادات، فهو يتبنى موقفا بلا أن يقرأ الرواية. عندما يأتي إلى الرواية ويحاول أن عود يصلب ويقوى ويصير عنده نوع من فهم النص، يحاول أن بتعبير البعض يلوي عناق النص لما يعتقده هو، وهذا موضوع في غاية الخطورة. أنت لابد عندما أن تأتي إلى النص تكون أنت قد فرغت ذهنك من أي حكم مسبق تتعامل مع هذا النص اللي عندك. ولذلك كثير من فقهانا بعض الحالات يتراجع عن رأيه مع أن تبناه، لكن يعيد قراءة النص بشكل يفرغ نفسه من أي رأي مسبق، يكتشف على أن هذا النص لا يؤدي إلى ما كان يذهب إليه، وإنما هذا النص يؤدي قد على خلاف ما يؤدي. مثل ما قال البعض، فالرأي المسبق إسقاط على الرواية من أخطر الأشياء. أنا أعيد أقول من أخطر الأشياء، لأن معناته أنت اجتهدت قبال الرواية، وهذا مشكل. الرواية هي تتبع، نحن نتبع الرواية لا الرواية تتبعنا، فأنت مسبق برأي معين وتعمل به، ثم تكتشف أن أصل هذا الرأي هو مأخوذ من الرواية والرواية لا تدل عليه. فإذا لابد مع هذا التحذير أن الإنسان أمام فهم نص رواية جديدة أن يحاول أن يخلي ذهنه من أي موقف من أي رأي، ثم يعيد قراءة الرواية، قد يحصل على رأي آخر هو غير الرأي الذي كان عنده، لا أقل يحصل عند شك بما استفاد سابقا أن الرواية لا تساعد على ذلك. نعم قد لها وجه، لكن لا تساعد على ذلك بضرس قاطع، فيبقى هو نوع من الاحتمال. وكثير من الأشياء الإنسان يلتزم بها في المقدمات والسطوح بالتقليد يتبنى رأي معين، لكن هو عندما يأتي إلى النص المستفاد منه هذا الحكم قد يقرأ بطريقة ثانية، لا النص ليس كذلك. وهذا مهم، اتباع النص مهم في يعني فهمنا. لذلك قال لاحظوا، لا المراد اتخاذ موقف وحكم مسبق قبل البحث عن النصوص الواردة من الشارع ثم البحث عما يلائمه من النصوص، أخذ بهذا دون هذا، وفرض أحكامه ومعتقداته المسبقة على النص، وهذا من أخطر الأشياء. وتوجيه المتعارضين بنحو من التأويل ليناسب رأي الخاص، فهذا التأويل هو التأويل التبرعي ما مبني على أسس، أو ترجيح إحدى الروايات المتعارضة بوجوه غير موجبة للرجحان لمجرد توافقها مع رأيه الخاص، خصوصا الذي يعتقد أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح بهذه القاعدة بعرضها العريض، أن الجمع مهما أمكن أولى، فأنا أجمع وإن كان بوجوه هي بعيدة كما نبه إليها الشيخ في الرسالة. لعل هو ما المراد من الذي أسس القاعدة هو هذا، لكن لم يقيد، فصار عندنا قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، فسيجمع بوجوه بعيدة كل البعد عن المعنى العرفي. قال وهو غير جائز قطعا، بل لابد من البحث الموضوعي المجرد في النصوص، بحيث مجرد يعني أخلي ذهني خالي من أي رأي ثم أبحث بالنص قد أكتشف شيء آخر. واتخاذ موقف محايد واجتناب جميع النزعات والأفكار المسبقة على ملاحظة النصوص، وهذا هو من أصعب الأشياء لكن لا بد منه. اللي يروض نفسه دائما على أن يتبع الحق الأمر عنده سهل، يعني هذا النص ماذا نفعل به؟ ثم النظر لها لمجرد كشف الواقع واستنباط الحكم الشرعي، سواء في تفسير الروايات اللي احنا في مقامه او في ترجيح احد المتعارضين. تفسير الروايات يعني فهم الحكم من هذه الرواية، هذه الرواية ماذا تعني، هذه الرواية ماذا تعني نفهم منها. ويمكن ان يكون الغرض من هذه الروايات اللي هي يعني روايات الميثم اللي ذكرناها هو الردع عن الترجيح بالقياس، هذا فهم آخر يمكن. لماذا قال الترجيح بالقياس الاختراعي أو الاستكشافي؟ فقد نقل المحقق عن بعضهم الترجيح بالقياس. الشيخ ذكر في المرجحات تحت باب أن هل يمكن الترجيح بالأصل، الترجيح بالقياس؟ يوم ما يمكن الترجيح بالقياس، القياس هو أصلا لا يجوز، فهل يمكن مع عدم الجواز بنفسه يمكن هو أن يكون يعضد أحد الروايتين أو لا؟ الشيخ بحث هناك ورفضه رفضا قاطعا. في المعارج نقل عن البعض يقول يمكن أن نرجح بالقياس، إيش ورتب تولي لشبهة، لأن قال الممنوع هو أن يكون القياس أحد الأحكام أحد المدارك للاستنباط الحكم، وليس الممنوع أن يكون القياس مرجح لرواية من الروايات، باعتقاده أن إذا كان القياس مرجح لرواية فالعمل بالرواية. هذا الشبهة التي وقع فيها البعض، قال الممنوع هو القياس أن يكون مدرك من مدارك الأحكام، أما أن القياس يكون مرجح لرواية فيكون العمل بذلك بالرواية، وهذا عبارة عن طريقة معوجة في استنباط الحكم الشرعي. ومر علينا بالحكمة هواية في قضية الحكمة، مو الحجر بجنب الإنسان، اللا حجة مع الحجة كيف يسوي حجة؟ هو لا حجة أصلا، إعطاء الحجية منه بشيء هذا من الغرائب. فاللي عنده صفاء ذهن في مقام الاستنباط يعلم أن هذه الطريقة هي عبارة عن شبهة في المقابل بديها وليست قضية علمية أصلا. ما يمكن القياس أن يكون مرجح، لأن القياس هو فاقد لكل يعني تأهيل أن يكون أحد المدارك، وبالنتيجة سيكون الحكم للقياس مو للرواية. بناء على هذا الحكم للقياس مو للرواية. قال البعض، فقد نقل المحقق عن بعضهم الترجيح بالقياس كما في معارجه. فإذا غاية ما تدل عليه هذه القطعة من رواية الميثم، من هذه رواية طويلة على رحمه، هو المنع من ترجيح إحدى الروايتين مع عدم رجحانها يعني بحسب الواقع بأحد الوجوه الموجبة لصرف الريبة عنها. لذلك الإمام قال كفوا، قال ردوه إلينا، لا تجتهدوا، لا تحاولوا أن تقدموا رواية على أخرى بشكل كيفي. قال فغاية هو المنع من ترجيح إحدى الروايتين مع عدم رجحانها بأحد الوجوه الموجبة لصرف الريبة عنها إلى الأخرى، مع فرض التمكن من لقاء الإمام عليه السلام، هذا واحد، والمنع من تفسير الروايات بالرأي بالمعنى الذي ذكرناه. فإذا الرد الموجود هذا المعنى، مو لفظة أي رد يعني توقف، فما نظر إلى أخبار التوقف وإنما تحذير إلى ما بينا. هذا كله بالنسبة لأخبار التوقف، فإذا لا توجد عندنا أخبار توقف بالمعنى الذي رامه الطرف الآخر. بقى عندنا أخبار التخير اللي يمكن في مقابل يعني التخير الواقعي في الموسعات، هل توجد هناك أخبار تخير؟ فالعمدة منها مرسلتان فقط، اللي هي مرسلتا الاحتجاج، الأولى نقلها في جامع الأحاديث، الثانية أيضا بين المن الأولى، الأولى للحارث بن المغيرة، يذكرها الجماعة طبعا في أيضا الروايات اللي موجودة، ثمانية تقريبا يذكرون أو أقل، عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فتردها إليه، أو ترده، الاختلاف عليه، هي إليه لعل أفضل، بالنص ما أدري، بس ترده إليه أو ترده عليه، مو من باب الرد عليه كالراد علي على الله، لا، الرد عليه يعني أنا ما أعرف، هكذا ما أعرف يعني، بس يناسب ترده إليه. هاي الأولى الحارث. الثانية أيضا عن الحسن بن الجهم، نقلها في جامع الأحاديث السيد البروجردي، قال عن الرضا عليه السلام: قال قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة. قال: ما جاءكم عنا فقسه. هاي مر عندنا هاي لفظة القياس، اللي قلنا ليس القياس الفقهي، وإنما القياس يعني المقايسة مع ماذا؟ الكتاب والسنة القطعية، اللي المفيد كان عنده تعريف على أن خبر الآحاد أو شاهد من قياس، المقصود ذلك القياس يعني هذا، فقسوا على كتاب الله وحديثنا، فإن كان يشبهها فهو منا، وإن لم يشبهها فليس منا. قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة، بنفس مضمون الرواية السابقة، بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق. قال: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. هاي الرواية الشريفة لو تمت سندا، نعم، تحتاج إلى معالجة، لأن ما به في الواقع قضية السعة بمن في يعني التخير في الموسعات. لاحظوا: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق، إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. طبعا يمكن قد بمؤونة نقول هذه مطلقة تقيتها أخبار الميثم، يعني أخبار الموسعات، يمكن دعوة، والبعض يرى على أن هذا اللفظ موسع عليك من باب البراءة، لكن هنا قال موسع بأيهما أخذته، مو موسع يعني غير واجب أن تأخذ بأحدهما، مو هذا المعنى، يعني السعة بالتخير بينهما، هذا معنى السعة، لأن لا يعلم أيهما الحق، فما تناسب البراءة وإنما تناسب التخير. فإما نجيب على أن هذه مطلقة وتقيد بالتخير في الموسعات، ولعلك تقول ذكر فيها الحق، قل هذا لا مانع من ذكره الحق، لأن هو في مقام الاختلاف والمستحبات أيضا تشريع، فإذا جاء هذا التشريع هو الحق، وإذا جاء هذا التشريع هو الحق، فالسائل اشتبه واختلف عليه أيهما الحق، فلا يمنع ذكر الحق مع أنها موسعات، هذا ما يمنع، أو نقول بأنها ضعيفة السند تغنينا مؤونة المناقشة دلالتين، وهو الذي قال: ولكن لا جدوى في البحث عنهما علميا لضعفهما سندا. طبعا نحتاج لتوسعة المطلب أن تبحث دلالة، تمام، لأن الآن الذي يختلف معنا يراها هذه من موارد التخيير الأصولي الأخذي، فالذي يرى على أن الاحتجاج رواية مقبولة مثلا، فنحتاج أن نجاوب دلالة لا نكتفي بالسند. على كل حال، إذن فهناك ثمرة وتأثير للبحث عن أخبار التوقف والتخير، لكن أين الثمرة؟ قال: في باب الاجتهاد والتقليد، واحد، اثنين، الموسعات كما أوضحنا، هاي فائدة التوقف والتخير. أما هناك فائدة في أخبار العلاجية فلا، لكن لم يثبت إثارته لمشكلة تحتاج للحل والعلاج ك كما تصوره الأعاظم يعني في باب الأخبار العلاجية. فماذا حصلنا الآن؟ نحن إلى نهاية المطاف لم يسلم من الأخبار العلاجية إلا أخبار الترجيح، وأخبار الترجيح ذكر زيدنا ليست قضية تعبدية، وإنما قضية ارتكازية عرفية في قضية صرف الريبة، وذكرنا أمثلة الطبيب وغيره على أن هاي الأخبار تريد أن تصرف الريبة إلى ما لا ريبة فيه، فالمشهور المعمول به لا ريبة فيه، المجمع عليه لا ريبة فيه، أما بقية الروايات فكلها إما تعطي معنى آخر أو أنها ضعيفة السند لا يمكن العمل بها. عندنا تنبيه آخر، وهو هل يجب الترجيح أو الحكم بالتخيير؟ هذا مطلب آخر، هذا مهم، سننقل عبارات الكفاية وما نسب إلى الكليني. قل عندنا هاي أخبار ترجيح وهاي أخبار التخيير، فلا بد أن نعمل بالترجيح أولا، فإذا لم نستطع أو لا يوجد ترجيح نأتي إلى التخيير، فهل المرتبة طولية بينهما أو مرتبة عرضية؟ ممكن في آن واحد لأن نقدم روايات التخيير ونعمل بهما. هذا المبحث سيأتينا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.